بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ومعه الدائم على أبنائه أجمعين إلى قيام يوم الدين. خب، من الجهات الأخرى والمقدمات الأخرى التي جرى فيها النزاع والحديث أن هذه المسألة، هل هي مسألة أصولية، هل هي مسألة فقهية، هل هي مسألة كلامية، هل هي من مقدمات علم الأصول، هل هي تدخل في بحث وفي مسائل علم الأصول أم لا. وحديث يعني السبب في هذا الاختلاف على هو في كيفية طرح هذه المسألة وكيفية النظر إلى هذه المسألة. فمثلا البعض إذا قال بأن هذه المسألة مسألة فقهية باعتبار نبحث عن صحة الصلاة وفسادها، وصحة الصلاة بناء على جواز اجتماع الأمر والنهي، فالصلاة تكون صحيحة، فالصلاة تكون صحيحة حينئذ. وإذا قلنا بامتناع اجتماع الأمر والنهي فالصلاة تكون باطلة. وقلنا أن المسائل الفقهية هي المسائل التي تبحث عن يعني الصحة والفساد من العوارض التي تعرض على فعل المكلف. فعل المكلف يتصف بالصحة ويتصف بالفساد، فحينئذ الصحة والفساد من هذه العوارض، هذا الفعل الذي أداه هذا المكلف وهو الصلاة في هذه الأرض المغصوبة يعتبر صحيحا أو يعتبر فاسدا، فعلى قول يعتبر كذا وعلى قول يعتبر كذا. وبالتالي حينئذ يمكن أن نعتبر أن المسألة مسألة فقهية. البعض ذهب إلى أنه لا، هذه المسألة نعتبرها من المبادئ لعلم الأصول، يعني من المقدمات. المبادئ لعلم الأصول، هناك مبادئ تصورية لكل علم من العلوم، يمكن أن تكون هناك له مبادئ تصورية وهي تعريفات، تصورات لموضوعات مسائل هذا العلم والإصطلاحات التي تأتي في هذا العلم، تعريفاتها تعتبر المبادئ التصورية، يعني الأمور التي تقدم على البحث باعتبار أن في هذا العلم يبحث عن المسائل، مسائل هذا العلم يبحث عن صحة، أبحث عن صحة وفساد هذا. أما التعريفات لموضوعات مسائل هذا العلم وللإصطلاحات الواردة في هذا العلم فتبحث في مبادئ هذا العلم، أمور مقدماتية لها علاقة بهذا العلم، فتكون على نحو التصور ويعني على نحو التعريفات، هذه المبادئ التصورية. في مقابلها المبادئ التصديقية. المبادئ التصديقية هي التي يبحث عن وجود موضوعات، عن حقيقة وجود موضوعات مسائل هذا العلم. هذا العلم له موضوع، هذا الموضوع له وجود أم ليس له وجود، لأنه قالوا العلم يبحث عن العوارض التي تعرض على هذا الموضوع، الأمور التي تحمل على هذا الموضوع، وهو على التعريف القديم عن العوارض الذاتية أو غيرها، أي تعريف من التعريفات. بالأخير هذا الموضوع يتحدث، هذا العلم يتحدث عن موضوع معين، مسائل هذا العلم كل مسألة المسائل تتحدث عن موضوع، كان موضوع واحد أو مواضيع مختلفة مرتبطة مع بعضها البعض. وجود هذه المواضيع وعدم وجود هذه المواضيع هي المبادئ التصديقية، هي المبادئ التصديقية التي تتحدث عن أن موضوعات المسائل، مسائل هذا العلم لها موضوع، هذا الموضوع له وجود، له تحقق، وين يتحقق هذا الموضوع. ففي الموارد التي يتحقق فيها موضوع المسألة تأتي هذه المسألة وتبحث عن هذا الموضوع وعما يعرض هذا الموضوع، هذه المبادئ التصديقية. أضافوا إليها مبادئ أحكامية، أضافوا إليها مبادئ أحكامية، هي لا مبادئ تصورية ولا مبادئ تصديقية. قالوا هذه المبادئ الأحكامية هي خاصة بعلم الأصول، لأن علم الأصول يتحدث عن الحكم الشرعي، فكذلك نبحث في هذه المبادئ الأحكامية عن الأمور المتعلقة بالحكم الشرعي، عن الملازمات التي تكون في الحكم الشرعي، كملازمة لزوم المقدمة وعدمها، أنه إذا وجب شيء وجبت مقدمته، مقدمة الواجب واجب، الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده أم لا، وهكذا. المقام هنا يقتضي أن هذا الوجوب، أن هذا الوجوب يقتضي أن ما نحن فيه في اجتماع الأمر والنهي أنه أن هذا الحكم الثابت هنا يسري إلى لازمه لو ما يسري إلى لازمه. فقالوا أن في اجتماع الأمر والنهي البحث عن المبادئ الأحكامية. فإجوا قالوا يا هذا بحث عن مسائل فقهية باعتبار حديثنا عن فقه. إجوا البعض قالوا يا إحنا نتحدث عن مبادئ لعلم الأصول، وهذه المبادئ قد تكون مبادئ تصديقية وقد تكون مبادئ أحكامية. إجوا قالوا لا، هذا الحديث نتحدث عن علم الكلام إحنا، باعتبار أن هذا الحديث ما نتحدث عنه أنه في جواز الاجتماع وعدمها هذه الحاكم بها والعقل، وعلم الكلام يبحث في المسائل العقلية، أو بتعبير آخر بأنه هل يقبح صدور الأمر والنهي من الباري جل وعلا؟ لو ما يقبح قبح صدور الأمر والنهي متى يتحقق إذا كان هناك تناقض في هذا الصدور؟ هل اجتماع الأمر والنهي بأنه بناء على الامتناع بناء على الجواز يبحث بأنه هل يقبح هذا الصدور أو لا يقبح هذا الصدور؟ لما تكون هذه المسألة متعلقة بالمولى وصدور الأمر والنهي من المولى وإن الله سبحانه وتعالى، يجب أن ندخل في المسائل الكلامية. في المسائل الكلامية نتحدث عن أفعال الله، عن المبدأ، عن المعاد، عما يصدر من أفعال من الله سبحانه وتعالى. وهذه المسألة فإنها تتحدث عن إمكانية اجتماع صدور الأمر والنهي من الباري، أن هذا هل يمكن أن يصدر هذا الأمر منه؟ هل يمكن للمولى أن يصدر الحكم بضدين، كلا الحكم مع التضاد الذي بينهما؟ لو ما ممكن يقبح صدور هذا الأمر منه. فإذا يجي كل واحد نظر إلى المسألة من منظر، بما أننا نبحث عن الصحة والفساد فهذه مسألة فقهية، بما أننا نبحث عن اللوازم والملازمات وسريان الحكم إلى لازمه، لو عدم سيران الحكم إلى لازمه فحينئذ نتحدث عن الحكم الشرعي والمبادئ الأحكامية. بما أننا نتحدث عن موضوعات المسائل، يعني هنا في علم الأصول عندنا تعارض، في عندنا اسم تزاحم، ما الذي يحقق موضوع التعارض؟ ما الذي يحقق موضوع التزاحم؟ الذي يحقق موضوع التزاحم أن يجوز اجتماع الأمر والنهي، بناء على الامتناع راح يتحقق موضوع التعارض فتكون من مبادئ التصديقية. فالمبادئ التصديقية حينئذ هي تبحث عن موضوعات هذه المسائل وعن وجودها وتحققها. فإحنا نجي نبحث في اجتماع الأمر والنهي، هل يتحقق موضوع للتعارف يطبق عليه أحكام التعارف، أو نبحث عن موضوع للتزاحم، يعني يتحقق موضوع من مواضيع التزاحم يطبق عليه أحكام التزاحم. فإجي قالوا بأن هذه المسألة تبحث في هذا العلم وتبحث في هذا العلم وتبحث في هذا العلم وتبحث في هذا العلم. السيد رحمة الله عليه وغيره ذهبوا إلى أنه في هذه المسألة ما الذي نريد أن نبحث عنه؟ صحيح يترتب عليه الصحة والفساد، صحيح يترتب عليه أن تدخل هذه في باب التعارض أو في باب التزاحم، لكن أصل البحث هو في موضوع السراية، هل يسر الحكم إلى الآخر أم لا يسر الحكم إلى الآخر؟ أثر الشرعي يترتب الكلام هنا، أن هل هناك سراية للحكم الشرعي؟ هل هناك تعدي من العنوان إلى المعنون؟ هل تتعدى الحرمة أو الوجوب من متعلق هذا إلى لازمه وهو متعلق الغصب، أو متعلق الغصب يتعدى إلى الحر إلى الوجوب وهو الصلاة؟ أما التعدي هذا مقصود بالسراية. فيقول البحث هنا ليس بحثا عن الصحة والفساد، الصحة والفساد تترتب أثرها، أثر يترتب الصحة والفساد، أثر يترتب الكلام هنا أن هناك أثر شرعي وهو الحكم الشرعي. ما نتحدث به هنا في اجتماع الأمر والنهي، في اجتماع الأمر والنهي أنه يكون طريق لاستنباط الحكم الشرعي لو لا، هل تكون بحث اجتماع الأمر والنهي يؤدي إلى استنباط الحكم الشرعي اللي هو صحة الفساد وعدمها؟ هذا حكم شرعي، هذا نستفيده من خلال هذه المقدمات التي نجعلها في علم الأصول. عندما نبحث في علم الأصول أن في اجتماع الأمر والنهي أنه بناء على جواز الاجتماع، بناء على جواز الاجتماع نحكم بصحة الصلاة، فهذا الحكم بصحة الصلاة هو أثر شرعي. لكن هذه المسألة وقعت في طريق استنباط الحكم الشرعي أم لم تقع؟ يعني في علم الأصول نبحث عن كبريات الكبرى وهو المقدمات والقضايا والقواعد الكبرى التي تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي. هذه الكبريات يجب تطبق على الصغريات هنا، أنه في هذا الفرض أكو اجتماع الأمر والنهي يجوز، وإذا وصلنا إلى نتيجة وهي جواز اجتماع الأمر والنهي، هذه كبرى، هذه الكبرى نضعها على صغرى أنه في هذا المورد هناك اجتماع الأمر والنهي، وهنا يجوز اجتماع الأمر والنهي، في حين إذن تترتب عليه ماذا؟ تترتب عليه صحة الصلاة. فبالتالي يقول أن ضابط المسألة الأصولية، ضابط المسألة الأصولية ينطبق على ما نحن فيه. أما كون هذه المسألة مسألة كلامية تتعلق بفعل الله، إحنا ما نتكلم عن فعل الله. لو قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي مهما كان القائل بالأمر والنهي، يعني من أي شخص صدر الأمر والنهي، سواء صادر من الموالي العرفية أو صدر من الله سبحانه وتعالى، إذا الآمر أمر ونهى، أمره ونهيه مهما كان هذا، نتحدث عن مسألة متعلقة بفعل الله، الله يفعل هذا أو لا يفعل هذا، هذا قبيح صدوره من الله سبحانه وتعالى أو ليس بقبيح، نتكلم عن مسألة كلية سواء كانت صادرة من الموالي العرفية أو من المولى الحقيقي، لأن هذه قواعد عامة، قواعد عامة في الخطاب، قواعد عامة في كيفية التعامل مع الأمر والنهي، أن الأمر والنهي مهما كان صدوره من أي طرف كان صدوره، فهل يجوز اجتماع الأمر والنهي أم لا يجوز اجتماع الأمر، وهل صدور هذا الأمر والنهي هنا اجتماع المجمع هو مجمع حقيقي وواحد حقيقي له في الواقع متعدد؟ الحديث هو هنا أصلا، مو الحديث أنه يقبح صدوره أو لا يقبح صدوره، أن الأمر والنهي الصادر من أي مولى كان، من الموالي العرفي أو المولى الحقيقي، إذا صادف وفي مجمع واحد خارجي مصداق لهما، هل هذا المصداق هو واحد حقيقي ومجمع وله وحدة حقيقية أم لا؟ هو في الواقع ليس واحدا وإنما هو متعدد. فالكلام ليس عن فعل الله سبحانه وتعالى، وليس كل مسألة يحكم بها العقل تدخل في مسائل علم الكلام، وإنما في علم الأصول أيضا هناك أبحاث عقلية وأحكام عقلية. فإذا كونها مسألة فقهية هذا ليس بتعمل، كونها مسألة كلامية أيضا ليس بتعمل، كونها من المبادئ الأحكامية أيضا ليس بتعمل. نحن نتحدث عن السراية، نتحدث عن سراية هذا الحكم، أن هذا الحكم يسري، أن هذه السراية متحققة أو غير متحققة، مو أن هناك لازم أو مو لازم. يعني في بحث مقدمة الواجب بعد أن ثبتت هذه المقدمة نبحث عن اللزوم، أنه إذا وجب شيء وجبت مقدمته أو لم تجب مقدمته. هنا نتحدث عن أصل أن الحكم المتعلق به، أن الأمر المتعلق بشيء هل هذا يسري من العنوان المعنون أو لا يسري من العنوان المعنون. فإذا مسألة الكون أن هذا أن هذه المسألة من المسائل الأصولية هذه لا ضير في ذلك. وكذلك كونها من المبادئ التصديقية التي تتحقق بها موضوع لحكم الموضوع لأصل النوعية، أو كونها تدخل في بحث التعارض أو غيرها، فهنا أيضا كذلك أنه في باب الامتناع، يعني المبادئ التصديقية هي كونها لذلك يعني تعبير المرز النائمي حتى في المبادئ التصحيح قال هي أشبه بالمبادئ التصديقية، هي أشبه بالمبادئ التصديقية، يعني أيضا كان متردد في جعلها المبادئ التصديقية لعلم الأصول، لأن المبادئ التصديقية قال بأنها تحقق موضوعات لم يتمكن من جعلها مسألة أصولية، فحين قال هي أشبه بالمبادئ التصديقية، لكن إذا تمكننا من جعلها مسألة أصولية وأنه تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي وتقع في طريق الاستنباط استنباط الحكم الشرعي حتى لو على أحد طرفيها، وهو لو قلنا بجواز الاجتماع، يعني لو قلنا بجواز الاجتماع تقع هذه المسألة في ضمن استنباط الحكم الشرعي، لو قلنا بالامتناع ما تقع في ضمن استنباط الحكم الشرعي، لكن هذا لا يعني أن المسألة تخرج عن علم الأصول، يعني ليس في علم الأصول الواجب أن على كل احتمالات هذه المسألة تقع هذه الكبرى في طريق استنباط الحكم الشرعي، كأن من توقف في جعلها من علم الأصول كان توقف من هذه الجهة أن هذه تكون في طريق استنباط الحكم الشرعي، يعني في توفر حكم كلي وهو صحة الصلاة بناء على القول بجواز الاجتماع، أما بناء على القول بعدم جواز الاجتماع والامتناع لا تكون في طريق استنباط الحكم الشرعي. واضح شلون؟ فلذلك رفعوا لي عن كونها مسألة أصولية. السيد رحمة الله عليه يقول بأن يكفي في المسألة الأصولية أن تكون أصولية وتقع في طريق استنباط الحكم الشرعي بناء على أحد القولين، يعني بناء على عدم السراية وجواز الاجتماع تكون طريقا لاستنباط الحكم الشرعي لصحة الصلاة، أما بناء على الامتناع فمن راح تكون فلتكن كذلك مثل كل الأحكام. حجية خبر الواحد مثلا، بناء على حجية خبر الواحد انطبق على خبر زرارة المصدر أو الصغرى مالته فينتج حكم بوجوب الصلاة أو عدم الصلاة أو غير الأحكام الشرعية، بناء على عدم حجية خبر الواحد فما راح تحقق كبرى في طريق الاستنباط، فمن توصل إلى عدم حجية خبر الواحد فحينئذ ما راح تقع كبرى في طريق الاستنباط، فهل هذا يؤدي إلى حذف مسألة خبر الواحد من علم الأصول؟ يقول لا تؤدي إلى ذلك، لأن حتى لو كانت وقوعها في طريق الاستنباط هذا على أحد المباني أو على أحد الاحتمالات هذا يكون كافي في جعلها مسألة أصولية، فكونها مسألة أصولية هذا لكن يجب أن لا يكون محلا للكلام. أما أن هذه المسألة الأصولية هل هي مسألة أصولية عقلية أم هي من الأصول المسائل الأصولية اللفظية؟ لماذا هذا الوهم منين إجا؟ قال لأنك أنت تعبر الاجتماع والأمر والنهي، يعني عندنا أمر وعندنا نهي، يعني خطاب، فلما أكو خطاب يعني مسألة لفظية وليست المسألة عقلية، يعني مسألة لها علاقة باللغة، ولما تكون مسألة لها علاقة باللغة إذا تكون مسألة من المسائل الأصولية اللفظية وليست من المسائل العقلية، بينما البعض وين يبحثوها في المسائل مو بحث الألفاظ، يبحثوها في بحث الأبحاث الأحكام العقلية، غايتها أن احنا عندنا مستقلات العقلية وعندنا غير مستقلات عقلية، المستقلات العقلية أن لا تكون لها مقدمة شرعية، أما غير المستقلات العقلية أن تكون لها مقدمة شرعية، المقدمة الشرعية يعني حاجة إلى ضم مقدمة شرعية لها، لا يعني أن العقل لا يحكم بها بنحو مستقل، وجود المقدمة الشرعية لا يؤثر في أن العقل يدرك بالسراية أو لا يدرك السراية، يدرك بهذه سراية الحكم إلى متعلق الآخر، المتعلق الحكم الآخر لو ما يدرك. الكلام أن المسألة تكون مسألة عقلية لوجود يعني لوجود مقدمة شرعية، وجود المقدمة الشرعية لا يمنع من استقلال العقل بالإدراك، حتى في بقية غير المستقلات العقلية، غير المستقلات العقلية فرقها عن المستقلات العقلية بوجود المقدمة الشرعية وعدمها، لكن العقل هو الذي يحكم مستقلا بوجود الملازمة بين المقدمة والمقدمة، أو بين في الأحكام العقلية بالقبح والحس. مو أنه العقل أيضا يعني العقل ما يكون مستقل في إدراكه، في كلا المسألتين العقل يكون مستقل في إدراكه، لكن في إحدى المسألتين هناك ضم مقدمة الشرعية، وفي المسألة الأخرى لا حاجة إلى ضم مقدمة الشرعية. وجود المقدمة الشرعية وعدمها لا يؤثر في كون أن المدرك والحاكم هو العقل مستقلا. هذا أول، مضافا إلى أنه حتى المقدمة الشرعية قد نستفيدها من غير الخطاب، يعني التعبير بالأمر والنهي هو الذي مثلا جعل أن المراد هو الخطاب اللفظي والمسائل اللفظية من باب أن الأغلب، وإلا لو ثبت وجوب شيء من خلال إجماعه أو من خلال سيرته، أو حرمة شيء من خلال إجماع أو من خلال سيرة، أيضا يأتي الحديث أنه هل يكون هناك اجتماع، يجوز اجتماع الأمر والنهي أو لا يجوز اجتماع الأمر والنهي. يعني هذه المقدمة الشرعية مهما كانت، سواء كانت الحكم الشرعي ثابت من خلال لفظ أو من دون لفظين، فلذلك ماكو داعي إلى أنه نحصر الحديث ونقول أن هذه المسألة الأصولية هي مسألة لفظية. الذي أوهم هو ماذا؟ هو أن الحكم مستفاد من الألفاظ، فيتوهم أن هذه المسألة مسألة لفظية. لكن جوابه من جهتين، الجهة الأولى أنه ليس الحكم دائما مستفاد من الألفاظ، وإنما أن يكون ممكن أن يكون من خلال سيرة، من خلال إجماع، في دليل آخر غير لفظي. وثانيا وجود المقدمة الشرعية أن الحاكم دوما هو ماذا؟ هو العقل، والعقل هنا هو الحاكم، بحيث أنه إذا كان حاكم هو الذي يحكم بإمكان الاجتماع أو استحالة وامتناع الاجتماع، العقل هو الذي يحكم مستقلا بذلك. البعض قال من الممكن أن نقول بأنه أنت لتنفيها تماما بهذا الشكل. نحن نقول أن هنا يجتمع العرف مع العقل، فنقول بأنه الذي قال بالاجتماع وجواز الاجتماع حكم به العقل، لكن من قال بالامتناع اعتمد على العرف، وما أن العرف يرى هذا واحد يحصل هنا فعل واحد اجتمع فيه الأمر والنهي فقال بالامتناع. من قال بالجواز اعتبر حاكم بالجواز هو العقل، ومن قال بالامتناع اعتبر أن الحاكم بالامتناع هو العرف، فالمسألة مو عقلية بحتة، مو العقل هو الذي يحكم بالجواز والعقل هو الذي يحكم بالامتناع، لا، الذي يحكم بالامتناع هو العرف، والذي يحكم بالجواز هو العقل، فليست المسألة مسألة عقلية بحتة كما تريد أن تصورها. قد يقال بمثل هذا القول ومثل هذا التوجيه، بمعنى أن العرف يرى بأن هذا الفعل هو واحد، هذا الفعل تعنون بعنوانين، العرف تحدد العنوان لا يؤثر، هذا دعي يصلي خلص، دعي يصلي في الغرفة المخصوبة خلص، صلاة في أرض المخصوبة انتهى، إذن يمتنع اجتماع الأمر والنهي. يجي العقل يقول لا، هنا تعدد العنوان، لا تعدد العنوان يؤدي إلى تعدد المعنون أيضا، وبالتالي يجب اجتماع الأمر والنهي. واضح شلون؟ فإذا يأتي ويقول بأن الحاكم بجواب، فإذا هنا ليس إدراكا عقليا مستقلا وبحتا، من قال بالجواز اعتمد على حكم العقل، أما من قال بالامتناع اعتمد على نظام العرف. السيد يقول أن هذا الكلام لا محصل له، لأن الرجوع على العرف هو في تحديد المفاهيم، تعين المفاهيم وتحديد إذا أكو مفهوم نرجع ما هو هذا المفهوم، لأن الألفاظ إما أن تكون لها معاني شرعية وحقائق شرعية، فإذا لم يكن لها حقائق شرعية وهو الأغلب نعود إلى العرف في تعيين هذا المفهوم. ما هو المفهوم بهذا الكلام؟ هذا المقدار. أما انطباق هذا المفهوم على المصادق أو تحديد هذه المصادق وتحديد مصادق الأحكام وأن الحكم يسري أو لا يسري، هذا يكون الحاكم فيه هو العقل والعرف. العرف يحكم بالسريان أم عدم السريان، يحكم بأن الأمر المتعلق بتكليف واجتمع مع هذا النهي يسري إلى متعلق النهي، لو يسري إلى متعلق النهي هذا يكون، هذا يكون لا يكون الحاكم به هو العقل، لا يكون، لا يكون به الحاكم هو العرف. إذن فدخالة العرف وتحكيمه في مسألة في الامتناع وتحكيم العقل في الجواز، هذا في التفصيل ليس بتامه. هناك توجيه آخر، توجيه آخر لي، توجيه آخر لما لما قد يذكر بعدم استقلالية العقل وأن العقل ليس مستقل، هذا إن شاء الله يعني في إدراك الجواز والامتناع، هذا إن شاء الله.